بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، وفرج كرب أهلنا في سوريا وفي اليمن وفي مصر وليبيا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. واجعلنا من عبادك الراشدين، تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: تزكية الخاطر بعبادة جبر الخواطر. وهذا هو اللقاء الثاني في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد مهدنا للحديث عن هذه العبادة الجليلة، عبادة جبر الخواطر، ببيان اشتقاقها من الجبر. والجبر مشتق منه اسم الله عز وجل الجبار. وقفنا أمام اسم الله الجبار، بينا معناه وأدلته من القرآن وأقسام الجبر. ثم بدأنا نقف أمام مفهوم جبر الخواطر، وقلنا إن عبادة جبر الخواطر تعني إظهار التعاطف والمشاركة مع الآخرين في أحزانهم ومصائبهم ومشاكلهم، ومحاولة تخفيف عبئها عنهم بالكلمة أو بالفعل أو الدعاء. لذلك شرع العزاء عند الموت. لماذا؟ لأنه من عبادة جبر الخواطر، تذهب للعزاء فتصبر أهل المتوفى بكلمات في الصبر تخفف عنهم وترفع عنهم ألم المصاب، وإشعارهم بالأخوة الإيمانية. ولذلك أيضا شرع عند الموت أن يقوم الجيران بإعداد الطعام لأهل المتوفى، لأنهم في مصاب ومصابهم يشغلهم، وهذا من عبادة جبر الخواطر. وهذه العبادة أيضا تعني إدخال السرور والبهجة إلى قلوب المحزونين والمكروبين والمحتاجين. من أجل ذلك أيضا شرع الإسلام عيادة المريض، لأن عيادة المريض فيها إدخال السرور على المريض، وفيها تخفيف عنه، وفيها جبر لخاطره، وهي أيضا إشعار لأهل الإيمان بأنهم ليسوا وحدهم في هذه الحياة الدنيا، بل لهم إخوة يساندونهم ويشاركونهم في أحزانهم ومصائبهم، بل لهم إخوة في الإيمان يسدون حاجات إخوانهم على قدر استطاعتهم. وهذه العبادة أيضا تعني سد حاجات الناس بقدر المستطاع. من يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، هذه عبادة جبر الخواطر. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، عبادة جبر الخواطر، فهو سد لحاجات الناس بقدر المستطاع، سواء كانت هذه الحاجات مادية أو معنوية أو اجتماعية أو نفسية، وتقديم المساعدة والإغاثة للفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والمحرومين والمنكوبين. الآن مثلا على أرض فلسطين مصاب المسلمين جلل وعظيم، يتعرض أهل غزة لشبه إبادة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وخرست ألسنة دعاة حقوق الإنسان، وخرست ألسنة دعاة حقوق المرأة، وخرست ألسنة دعاء حقوق الطفل. سبحان الله، فالمصاب جلل لكن النصر قريب بإذن الله رب العالمين. فمشاركتهم في مصابهم بكل ما تستطيع من طعام من دواء من مال، هذا كله من النصرة ومن عبادة جبر الخواطر من الدعاء، المشاركة بكل ما تستطيع. أيضا جبر الخواطر تقدير قدر الآخرين واحترام شعورهم وكراماتهم، لأنك عندما تنزل الناس منازلهم هذا جبر للخاطر، عندما تعرف أقدار الناس هذا جبر للخاطر، وكما قال القائل لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. دي عبادة عظيمة، أنزل الناس منازلهم، هكذا جاء التشريع في الإسلام، وعدم إذلال الناس أو إهانة الناس أو إزعاج الناس أو إغضاب الناس، هذا كله يتنافى مع جبر الخواطر. الجار الذي يؤذي جاره ويزعجه هذا فاقد لهذه العبادة، مؤذي للجار. بل التعامل مع الناس بلطف وحسن خلق أيضا من عبادة جبر الخواطر، تصحيح المفاهيم والأفكار السلبية التي قد تصيب بعض الناس عند الأزمات. أحيانا قد يصاب البعض باليأس أو الإحباط، فدور المؤمن تصحيح المفاهيم جبرا للخواطر. يعني مثلا كثير من الناس يفهمون قضية الجهاد في سبيل الله فهما خاطئا، البعض بيفهم لازم يتحقق النصر الظاهر أمام الناس والغلبة، لا، الأصل في قضايا الجهاد إن حضرتك بتنصر الدين من أجل الله، سواء رأيت النصر أم لا، لأن الله تعالى عقد صفقة مع أهل الإيمان، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ده الأصل، إنك بتعمل من أجل الجنة مش من أجل إيه ترى النصر حقيقة فين في الدنيا، لا، دي مش شغلانتك أصلا. يعني مثلا على الأرض فلسطين الآن من مات شهيدا هنيئا له، ده حقق الصفقة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ليس بشرط أن يرى النصر. ليه؟ لأن العمل في الأصل من أجل ماذا؟ من أجل الجنة. كنا ذكرنا قصة الأعرابي الذي دخل الإسلام وتابع النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في غزوة من الغزوات. أثناء الغزوة كان في بعض الغنائم فقسمها النبي على المجاهدين، وقسم لهذا الأعرابي قسما حظ من الغنيمة وسأل عنه، قالوا إنه في مؤخرة الجيش، فدفع المال لأحد أصحابه ليذهب به إلى الرجل، شال المال ورحل، فدفعه إليه، قال ما هذا؟ قال قسم قسمه لك رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني هذا نصيبك من الغنيمة. حمل المال وأتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وسأل ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا قسم قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك؟ فسأله النبي فعلام إذن؟ قال على أن أرمى بسهمنا هنا فأدخل الجنة. أنا مش جاي عشان دنيا ولا غنيمة وأبدا، أنا جاي عشان الجنة. فالنبي قال له إن صدقت الله صدقك. تجدد القتال مرة ثانية. بعدما انتهت المعركة وجدوا الأعرابي نال الشهادة في ساحة المعركة بسهم في نفس الموضع الذي أشار إليه، فأتوا نبيهم فأخبروه، فجاء فنظر إليه فقال أهو هو؟ قالوا هو هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله. فده الأصل اللي لازم نفهمه في قضايا المعارك اللي بتدور بين المسلمين وبين الكافرين المحاربين. إن الأصل المؤمن بيجاهد ليه؟ من أجل الجنة، مش من أجل أن ينتصر ويرى النصر، لا. ولذلك يقول لك كده في المعارك بتفوز بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. ولذلك عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه فتى الأنصار ذات يوم وقف بجوار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فسمع النبي يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. فسيدنا عمير نظر للنبي وقال جنة عرضها السماوات والأرض، بخ بخ يا رسول الله. كلمة بخ في لغة العرب تدل على الرضا والإعجاب الشديد والرجاء أن يكون من أهله. فسأله النبي ما الذي حملك على أن تقول بخ بخ يا عمير؟ قال رجاءة أن أكون من أهله. قال أنت من أهله. الله أكبر. كان ده في معركة بدر. سيدنا عمير كان يأكل بعض الطميرات، فنظر إلى الطميرات بعد أن بشر، نظر إلى الطميرات في يدي وقال لئن بقيت حتى أفرغ من كنا إنها لحياة طويلة. شوف بقى صناعة الموت يا إخوة، شوف الجيل الفريد ده اللي بيعلمنا صناعة الموت في سبيل الله. يعني الوقت اليسير جدا إلا يستغرقوا في أكل التمرات يعتبروا إيش؟ حياة طويلة، لأن نفوس اشتاقت للجنة. فألقى بالتمرات من يده وانطلق كالسهم يقاتل من كفر بالله حتى نال الشهادة في سبيل الله سبحانه جل في علاه. يبقى ده مفهوم لازم نفهمه، إن احنا جهادنا في الإسلام من أجل الجنة. اتحقق بقى النصر ما تحققش هذا لا يعنينا، نحن نرجو أن يتحقق النصر، لكن هذا الأمر لله وحده. ولذلك كثير من الصحابة نالوا الشهادة ولم يروا تمكين الإسلام. سيدنا ياسر والد عمار نال الشهادة إمتى؟ في بداية الدعوة في مكة، ما شافش نصرة الإسلام، شاف الأمة مستضعفة معذبة من أعدائه، صح؟ ونال الشهادة وما شافش، لكنه انتصر.
سمية رضي الله عنه والدة عمار أيضا نالت الشهادة في بداية الدعوة، لم ترى تمكينا للإسلام. سبحان الله، كثير من الصحابة ماتوا قبل أن يروا. مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام استشهد يوم أحد، لم يرى، لسه الأمة مستضعفة، أعداؤها يأتونها من كل حدب وصوب، ولما نال الشهادة لم يجدوا له كفنا يكفنونه فيه إلا قطعة من قماش، إن غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدت رأسه، فذهبوا لرسول الله يسألونه عليه الصلاة والسلام ماذا نصنع؟ قال غطوا رأسه وضعوا الإذخر على قدمي، يعني تكفن بالنبات، أوراق النبات، فيش كفن. لم يرى نصرا ولا تمكينا ولم يشهد غنيمة رضي الله عنه وأرضاه. ليه؟ لأن مفهوم مهم لازم نفهمه، إنما نجاهد من أجل الجنة مش من أجل عرض من الدنيا، وده اللي قاله الأعرابي ما على هذا اتبعتك، أنا مش جاي عشان النصر والغنيمة، أنا جاي أتعرف الطريق إلى الجنة. الله أكبر، يبقى ده مفهوم لازم ينضبط عند المسلمين حتى لا يصاب باليأس والإحباط. يقول لك فين النصر؟ النصر هذا من عند الله، له شروط، إن تحقق تحقق وإن تخلف تخلف، إنما نصرك أنت أن تكون ناصرا لدينك وأن تموت من أجله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ده النصر الحقيقي اللي بنسميه صناعة الموت وصناعة الحياة. عشان كده قالوا إن العيش في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله، لأن اللي يموت في سبيل الله خلاص عد، إنما الصعوبة فين؟ في من يحيا في سبيل الله، ده أمام الفتن والمفاهيم الضائعة والثوابت اللي بتضيع، محتاج جهاد جهيدة وصبر جميل، محتاج يكون بالواجب من أمر بمعروف ونهي عن منكر ويثبت على الحق، لأنه بالضبط كما وصفه النبي كالقابض على الجمر. شوف حال القابض على الجمر بقى في زمن تختلف فيه المفاهيم، يبقى من عبادة جبر الخواطر تصحيح المفاهيم للناس، ودي قضية مهمة أوي، وتذكيرهم بفضل الصبر والتوكل على الله، وأيضا جبر الخواطر معناه تقوية الروابط بين المسلمين، بث روح التآخي والتضامن بينهم، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين المسلمين. كان ده ملخص مفهوم عليكم السلام هذه العبادة العظيمة جبر الخواطر. الآن هنقف مع هذه العبادة على مائدة القرآن الكريم. هل القرآن الكريم تكلم عن عبادة جبر الخواطر؟ تعالوا لنرى. وردت آيات كثيرة على مائدة القرآن الكريم فيها جبر الخواطر، أذكر منها على مائدة سورة البقرة الآية 86 بعد 100 الأولى، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية دي أصل في عبادة جبر الخواطر، الله عز وجل يجبر خاطر من دعاه فيجيب دعوته وسؤله، إما أن يعجل له في الدنيا وإما أن يرفع بالدعاء بلية وإما أن يدخر له الدعاء يوم القيامة، وهذه أعلى مقامات الإجابة، أن يدخر لك دعوتك في الجنة في النعيم، تجد دعاءك الذي طالما ألححت فيه على ربك فين؟ في الآخرة أعلى منزلة، ترى النعيم. ولذلك يا إخوة نعيم الجنة لا يقارن. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عشان يقرب الصورة، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، يعني اللي كان في الدنيا بقى في نعيم وطرف، يعني زي بقول لك كده مثلا أغنى الرجال في العالم فلان وفلان وفلان، يعدهم كده 10، يقول لك مش عارف ده القصور بتاعته بالريموت كنترول غير الطائرات الخاصة، ده بيكون في بلد بيجيله الفطور من فرنسا والغدا مش عارف من أمريكا والعشاء مش عارف منين. أيوة ده عنده المال ما هو نفسه مش عارف عدده، لدرجة بعضهم بينسى بعض الحسابات في بعض البنوك مش عارف راحت فين، إلا عنده مش عارف حسابات في سويسرا وعاملها ببصمة الوجه أو ببصمة الصوت ويموت شكرا خلاص ما تتفتحش خلاص راح، واللي عنده أسطول سيارات، أسطول السيارة الواحدة تبني مدينة، مش عارف اللامبورجيني والهامر وشغلانة كبيرة كده والروز رايز وسيارات بتتعمل لهم مخصوص بالذهب، يعني أحد المليارديرات في الخليج عنده طائرة إيرباص، مش طائرة خاصة صغيرة، إيرباص الكراسي من ذهب، طيارة من ذهب إيرباص. تخيل تخيل الطرف وصل لفين. فانتبه لهذا المعنى الخطير جدا، يؤتى بأنعم أهل الأرض. شوف بقى أنعم أهل الأرض عايش إزاي، ده اللي يقول لك مثلا فلان عنده مش عارف قصر في الشانزليزيه وعنده قصر مش عارف فين وعنده شارع في أمريكا وعنده مش عارف كم شركة مش عارف إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده. أيوة أيوة فلان اشترى مش عارف يخت، يخت مركب صغير كده بينشف في البحر، يخت بربعمية وخمسين مليون يورو. يا ربي ممكن يكون بيستعمله مرة في السنة إذا راح رحلة يعني كده الباشا، تخيل. وغيره بيشتري مش عارف لوحة لو انت تشوفها تقرف من شكلها شخبطة مش عارف بمئة مليون مش عارف يورو. ايه ده في ايه يا جماعة في ايه. واحد تاني قال بيشتري مهر صغير كده قد الهند قد الكلب بملايين الدولارات. ايه ده يا جماعة في ايه. طرف. واللي مغرم بشراء النسور وشراء الصقور واللي يدفع 5 مليون يورو لمساعدة ومساهمة لمستشفى في ألمانيا بتعالج الكلاب ومرضى المسلمين في بلاد المسلمين مش لاقيين الدواء وأطفال المسلمين يموتون جوعا على أرض غزة، والتاني اللي جايب لبنته فستان فرحها مرصع بالجواهر والياقوت مش عارف بكام مليون دولار الفستان بس اللي هتلبسه ساعتين في الفرح. أيوة أيوة. واحد تالت عامل فرح لبنته 3 أيام يقول لك فقط المطربين اللي جم الفرح ده وتناقلوا على مدار 3 أيام مش عارف يتكلفوا حوالي 300 مليون دولار المطربين بس اللي هيغنوا. ما الفرح كان شكله ايه والاموال اللي انفقت دي انفقت ازاي. انتبه معي. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيغمس غمسة في جهنم. يا رب سلم. ثم يقال له عبدي هل رأيت نعيما قط، هل مر بك خير قط، يلي كان عندك يخوت وطائرات خاصة من ذهب، يلي كنت بتقول أنا ملكت الدنيا بأموالي، يلي كنت بتنزح من أموال البترول ملايين وملايين ومنعت زكاتها ومنعت حقوق الرعاية. أجب. الدنيا راحت والنعيم راح بتاع الدنيا والطرف راح، سيارات الذهب اللي بتصنع من ذهب. يا رب سلم يا رب سلم. سيارة من ذهب نسأل الله السلامة. أنا مرة من حوالي 10 سنين هنا في ألمانيا أخ معانا في المسجد هو تاجر سيارات اتصل بي دعاني عنده للبيت على العشاء فاكر أو الغداء، وراكب سيارة مرسيدس بيبيعها طبعا معروضة للبيع كان من 10 سنين وهي مستعملة، كانت ساعتها قال لي دي قيمتها 90,000 يورو مستعملة استعمال يعني سيارة عادية. ركبت جنبه والله دقيقة. تقول لا أنا ما أقدرش أركب في السيارة دي، فتنة يا ابن الله يكرمك. سيارة فتنة فعلا، الكرسي فتنة اللي أنت قاعد عليه، مش عارف الدفايات في الجنب على اليد مش عارف فين، والدفايات هنا، ودفاية مش عارف فين، ودفاية للرجل، ودفاية مش عارف فين، والكرسي بريموت مش عارف عايزه يوسع شوية يوسع، يتضايق شوية يرجع لورا يرجع يطلع. الله الله الله، دي فتنة يا ابن الله يصلح حالك. دي ناس قال لي يا عم شيخ دي رخيصة خالص، دي ده في سيارات مش. قلت له بس الله يكرمك الحمد لله ان ليا رجلين بنمشي عليه، اهم شيء نكون على طاعة. الدنيا اخوة وطرفها ينسي الآخرة، نسأل الله السلامة. الناس أصحاب الأموال دول اللي بيقول لك بيتعجب دول لا يعرفوا لا صالة، وأيوة هيعرفوا إيه يا ابني، دول مش معاك خالص ولا يعرفوك أصلا، دول حياتهم تانية خالص، لا يعرفوا لا دين ولا آخرة ولا ابعد، ولا يعرف فقير ولا غيره، بالعكس هو شايف نفسه سيد العالم بالأموال بتاعته. مين الفقير ده؟ ده بعضهم بيدعو للتخلص من الفقراء عشان دول بيؤذوه، شكلهم كده بيؤذيه، شكلهم بيؤذيه، نسأل الله السلام. عبدي هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. غمسة في جهنم هتنسي كل متع الدنيا اللي عاشها، غمسة واحدة، فما بالك بمن يكون مصيره إليها، نسأل الله السلام. شوف بقى الجهة المقابلة الجميلة الحلوة قوي، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة يوم القيامة، اللي كان صابر على لأوائها وعلى تعبها وبؤسها وكربها، فيغمس غمسة في الجنة، الله أكبر، ثم يقال له عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شر قط؟ لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مر بي شر قط، بغمسة في الجنة. الأطفال اللي بيموتوا جوعا دول، والنساء اللي بيموتوا جوعا دول على أرض فلسطين، والرجال، غمسة في الجنة تنسيهم كل لأوائه، الله أكبر. ما داموا على الإيمان وعلى نصرة الدين ومستقيمين على أمر الله رب العالمين ويعملون فعلا لنصرة الدين. شوف القضايا لازم نفهمها صح، ضبط المفاهيم. فمن جبر الخواطر أن الله يستجيب دعاء من دعا، وإذا سألك عبادي عني، خطاب للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لم يقل له قل إني قريب، لأن هنا ما فيش وساطة، جميع التساؤلات على مائدة القرآن كان الجواب بقل، إلا المسألة دي، إن احنا في عقيدة الآن واتصال. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، كل الأسئلة كده قل 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 إلا دي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. مفيش وسائط هنا، مفيش سيدي فلان، مفيش صاحب الضريح بيني وبين ربنا، مفيش طواف حوالين الضريح، الأمور الشركية الكفرية دي كلها، مفيش استغانة بميت حتى وإن كان وليا، ده شرك بالله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مفيش مدد يا حسين ولا مدد يا سيدة زي أهل الباطل والشركيات، يقول لك ما فيهاش حاجة، كتك الخيبة بجهلك يا جهول. المدد يعني طلب العون، وطلب العون لا يكون إلا من الله، إن طلب من الميت فهو شرك، لأن الميت لا يستطيع ولا يقدر، ودي مصيبة كبيرة جدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، انتهت القضية خلاص، افزع لربك مباشرة، فإني قريب أجيب، وده رد على أهل الضلال من المحرفة للصفات، يقول لك الله في كل مكان، نقول لك لا، ذاتا هو في السماء كما أخبر الرحمن على العرش استوى، إنما معكم في كل مكان، ده بالصفات، بالعلم والقدرة والسمع والبصر والرعاية والعناية، بدليله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ها أجيب دعوة الداء أي أسمع دعاءه فأجيب دعاءه، هذه الصفات. وعندما قال لموسى وأخيه هارون عندما أمرهما بالذهاب إلى فرعون قال إنني معكما أسمع وأرى، هذه الصفات. كذلك حديث البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. هل معنى أن ربنا اتحد بالمخلوق؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما يحفظ لك سمعك بقدرته، يجعل سمعك لا يسمع إلا الخير، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يحفظ عليك بصرك، دي المعية الخاصة لأهل الإيمان، معية بالصفات، ويده التي يبطش بها يحفظ يدك من البطش والظلم والجور فلا تستعمل إلا في طاعة، ورجله التي يمشي عليه يحفظ رجلك فلا تسعى إلا إلى خير، فدي معية صفات، معية رعاية وعناية ونصرة وتأييد، لا كما يفهم المحرفة من أهل الضلال في باب الأسماء والصفات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يبقى معلق على إيه؟ إنك تدعو. وده رد المفهوم باطل عند أهل التصوف، يقول لك علمه بحالي غني عن سؤالي، ده هو لأمرك بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعلق الإجابة على الدعاء، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ومدح أصحاب رسول الله ومن صار على دربهم فقال يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يقول لك أصل سيدنا إبراهيم لما جه يدخل النار في الدنيا لما جاله جبريل قال له ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى ربي فعلمه بحالي غني عن سؤالي. هذا باطل موضوع وكذب، بل الصحيح كما جاء في البخاري حديث عبد الله بن عباس قال حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم الخليل حينما ألقي في النار فكانت عليه بردا وسلاما، وقالها محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم حينما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن لابد من الدعاء، ما فيش حاجة اسمها علمه بحالي غني عن سؤال. طب ما تعرض حالك، موسى الكليم عرض حاله على ربي فأغناه، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني فقير يعني أسألك الغنى، فلما تعرض حالك على ربك يستجيب لك، ما تقوليش علمه بحالي غني عن سؤال. فلما قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير على طول بعدها فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فجاء السكن والعمل والزوجة بدعوة وبعرض حالي على ربي وبالإخبار عن حالي لأن ده دعاء، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. الآيات، لابد من الدعاء، لابد من الدعاء، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا، مش علمه بحالي غني عن سؤالي، دي دروشة باطلة وفهم باطل للإسلام ومعاني الدين، روجها أهل الجهل وأهل البدع وأهل الأهواء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آدي طريق الرشاد والاستقامة والهداية. لابد من استجابة لأمر الله، لابد من إيمان صادق بالله رب العالمين. يبقى الآية فيها جبر للخاطر، مجرد أن تدعوه يستجيب دعائك سبحانه جل جلاله. فقرب الله من عباده قربا يليق بكماله وجلاله جبر للخاطر. سبحان الله يا أخي، أهل الضلال والتحريف للصفات ألغوا عقولهم تماما، لأنهم قوم أعيتهم النصوص أن يحفظوها فلجأوا للرأي. لله المثل الأعلى، شوف مخلوق من خلق الله قريب منا وبعيد عنا. القمر مثلا، ده مخلوق ولا لا؟ مخلوق في كبد السماء في الفضاء، بعيد عننا ولا لا؟ لكنه قريب منا بضوئه ولا ايه؟ بتقول انا ماشي والقمر معايا. ده مش معانا احنا بس، نفهم في كل البلاد العالم. يعني ما يكون القمر كده في ليلة 14 مستدير، هنا في ألمانيا بتشوفه ولا لا؟ وتقول القمر قريب مننا ومنور اهو، هتلاقيه في مصر وفي سوريا في نفس الوقت، وفي اليمن، في الامريكتين، في استراليا، في جميع القارات القمر. يبقى تصورنا هذا في المخلوق وشق علينا في الخالق جل جلاله، وعايزين نقول معنا يعني ملازم لنا، ملاصق لنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ده المخلوق قريب منك وبعيد عنك في السماء وقريب منك بضوئه، ما بالك بالخالق. ولله المثل الأعلى، فهو قريب قربا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه. فهذا القرب واستجابة الدعاء من الداعين جبر للخواطر. أيضا من الآيات التي فيها جبر للخواطر في سورة النساء الآية 40، قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. شوف جبر الخواطر بقى، يقول لك لا تخف من ضياع عملك، لأن الذي يحصيه عليك هو الله، وما كان ربك نسيا. فمش هيضيع مثقال ذرة من عملك. الله أكبر. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها. الحسنة بيضعفها لك العشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. الله أكبر، جبر للخاطر. فالله تعالى يخبر عن كمال عدله وفضله وتنزهه عما يضاد ذلك من الظلم القليل والكثير. فقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي ينقصها من حسنات عبده أو يزيدها في سيئاته سبحانه، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اللي يقرأ الآيات دي لازم يطمئن القلب يا إخوة، ويسعد ويفرح ويحذر، يحذر من المخالفة، لأن الله يحاسب على مثقال الذر، فلازم ننتبه بقى. فيجبر خواطرنا بأقل أعمالنا في الخير فتتضاعف. قال: وإن تك حسنة يضعفها، أي إلى عشرة أمثالها، إلى أكثر من ذلك، بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصا ومحبة وكمالا. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أي زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق لأعمال أخرى وإعطاء البر الكثير والخير الغزير، وفي ذلك تطمين لقلوب عباده وجبر لخواطرهم. أيضا من الآيات في سورة سبأ في الآية 39، قال تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله، شوف جبر الخاطر. أي قل أيها الرسول، لهؤلاء المغطرين بالأموال والأولاد، إن ربي يوسع الرزق على من يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء لحكمة يعلمها، ومهما أعطيتم من شيء فيما أمركم به فهو يعوضه لكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالثواب. يعني أي نفقة سوف تنفقونها في سبيل الله هيعوضكم عنها في الدنيا بالبدل والمضاعفة كمان والبركة، وفي الآخرة بالثواب والجنة. الله أكبر. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، خلاص دي قاعدة. دي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهو سبحانه خير الرازقين، فاطلبوا الرزق منه وحده، واسعوا في الأسباب التي أمركم بها، وفي ذلك جبر لخواطر عباده وتطمين لقلوبهم على قضية الرزق. من الآيات أيضا التي تحدثت عن عبادة جبر الخواطر في سورة القصص الآية 7، قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. شوف بلاغة القرآن يا إخوة، الآية دي عجيبة. آية واحدة فيها أمران ونهيان وبشارتان في آية واحدة. فين الأمران؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أدي أمر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أدي الأمر الثاني. يبقى أرضعيه أمر وألقيه في اليم أمر ثاني في آية واحدة. النهيان: ولا تخافي، أدي نهي، ولا تحزاني، أدي نهي ثاني. البشارتان: إنا ردوه إليك، أدي بشارة، وجاعلوه من المرسلين، أدي بشارة. الله أكبر، في آية واحدة. شوف كمال اللغة. في هذه الآية جبر لخاطر أم موسى عليه السلام، والمعنى: وألهمنا أم موسى حين ولدته وخشيت عليه أن يذبحه فرعون كما يذبح أبناء بني إسرائيل، أن أرضعيه مطمئن، رضعيه وانت مطمئن، فإذا خشيت أن يعرف أمره فضعيه في صندوق، في صندوق، وألقيه في النيل، اليم هنا عن نهر النيل، دون خوف من فرعون وقومه أن يقتلوا، ودون حزن على فراقه، إن رادوا ولدك إليك وباعثوه رسولا. فوضعته في صندوق وألقته في اليم، فعثر عليه أعوان فرعون وأخذوه، فكانت عاقبة ذلك أن جعله الله لهم عدوا وحزنا، أي لفرعون وملئه، فكان إهلاكهم على يده، إن فرعون وهامان وأعوانهما كانوا آثمين مشركين. عشان كده في ضبط المفاهيم اهو، متى هلك فرعون؟ الكل يقول لك لما دخل اليم وأغرقه الله، نقول لك لا، فرعون هلك من يوم مولد موسى عليه السلام. عشان كده بنقول إن النصر للأمة المؤمنة حتى من يوم أن خلقها الله ينصر المؤمنين، فما تتعجلوش بقى، أنتم منصورون ما دمتم على الكتاب والسنة بمنهج سديد، تمام؟ وده فهم لازم نفهمه. الأمة دي منصورة مهما حدث له من نكبات وبلايا ومصائب، أمة منصورة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. خلاص أمر مفروغ منه، إنما قضية مقادير وقدر يحدث في الوقت الذي حدده الله عز وجل. ما عليك إلا أن تأخذ بالسبب وتنصر دينك، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فدي مفاهيم لابد أن تضبط. فرعون هلك من يوم أن ولد موسى عليه السلام، خلاص هذا المولود اللي ربنا قدر أن يكون هلك فرعون على يديه، انتهت القضية. أرادوا ذبحه فربي في قصورهم، بأمر من؟ بأمر الله. إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب. فما يحدث في فلسطين وغيرها دي تهيئة للأمة، جئنا بكم لفيفا، وده من قوانين الله عز وجل وسننه، لازم يتجمعوا في أرض فلسطين عشان اليوم الموعود. ويستفاد من هذه الآيات أولا من الآية الأولى قوله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى، فيها دليل على كرامة الله سبحانه وتعالى لأم موسى بهذا الإلهام، أدي جبر خاطر. ومن فوائدها أيضا عناية الله تعالى بموسى، وفيها أيضا دليل على أن الأنبياء كغيرهم من البشر يحتاجون إلى الغذاء، يحتاج للرضاع، لقوله أن أرضعيه. وقد يستفاد منها وجوب الإرضاع إذا جعلنا الأمر للوجوب لا للإرشاد. وفيها أيضا قوة إيمان أم موسى عليه السلام، ويكون هذا من مناقبها، وذلك بإلقائها إياه في اليم مع أنه ابنها، وهذا شيء لا يقع إلا للمؤمن حقا صادق. ومن فوائد الآية ذكرنا إكرام الله لأم موسى، يفهم من عدة أوجه، يفهم من الوحي والإلهام ومن تطمينها في قوله ولا تخافي ولا تحزني، شوف جبر الخاطر، ومن بشارتها بأنه سيرد إليها ويجعله من المرسلين، وبالفعل وحرمنا عليه المراضع فلازم عايزين له مرضعة، فآتوا بأم موسى ترضعه في القصر، الله أكبر، فمش هيبعد عنك برضه حتى هو يربى فين؟ في القصر، فأنت مرضعته، الله أكبر. ومن بشارتها بأنه سيرد إليها ويجعله من المرسلين. ومن فوائد الآية في بيان قدرة الله أن هذا المولود الذي ألقي في اليم، واليم مهلك إلا حفظه الله وبقي وصار آخر أمره من الرسل. ومن فوائدها أنه ينبغي تطمين المحزون ببشارته بمستقبله، ونحن نبشر أهلنا في غزة العاقبة لكم فاصبروا فاصبروا. يقول إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. وفيها إثبات الرسالة أيضا لموسى عليه السلام لقوله وجعلوه من المرسلين. الآيات كثيرة والمقام يضيق بنا وأنتم صائمون، فلا أريد أن أشق عليكم أكثر من ذلك، فنقف هنا فإن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا نشوف إذا في أسئلة عبر البث المباشر نجيبها ثم نرجع للحضور إن شاء الله تعالى. أخونا حسان مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل عندي سؤال، نمتي يبدأ الإمام دعاء القنوت في رمضان، هل عايز يريد يعني متى يبدأ الإمام القنوت؟ القنوت بيكون في الوتر في الركعة الأخيرة، يقنط ويدعو ويؤمن الحضور. ومن السنة إن في النصف الأول من رمضان عدم التواصل في الدعاء كل ليلة، ممكن ليلة ما ندعوش وهكذا كما كان يفعل السلف الصالح. أما النصف الأخير من رمضان نواصل القنوت في الدعاء القنوت في الوتر من التراويح إذا كان هذا قصدك. بيقول هل يشرع للإمام القراءة من المصحف أو موبايل في صلاة الفريضة؟ أما في النافلة فيشرع، أما الفريضة فخلاف، بعضهم كره وبعضهم حرم. خروجا من خلافهم لا نقرأ من المصحف في الفريضة، إنما النافلة يعني التراويح نعم، والقيام نعم، دليل ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تصلي التراويح أو القيام في البيت يأمها غلامها ذكوان من المصحف. يأمها غلامها ذكوان من المصحف. فالقراءة من المصحف في النافلة نعم، أما في الفريضة خلاف. مش عارف إم حمزة ولا أم على حرف إم، يعني مش عارف بقى إذا كان محمد حمزة ولا أم حمزة، لا أدري، الله أعلم، فلا أدري إن كان أخا أو أختا. المهم بيقول أو بتقول: السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام وكذا. هل يجوز الأكل من محلات ماكدونالدز وبرجر كينج؟ هل هذا حلال أم حرام؟ حقيقة والله ودي أنا لا أعمل في تلك المحلات عشان أعرف مصادر لحومها، إنما على كل حال إذا كان سمك ما فيش مشاكل، الفش ما فيش مشكلة في السمك يعني، إنما اللحوم لا أدري يا ولدي، ما أعرفش. أنا بقى ما بأكلش عند الأماكن دي حقيقة، لا أعرف ماكدونالدز برجر ولا كينج برجر دي، فأنت لازم تحتاط وتسأل المتخصصين، لأن أنا ما أقدرش أفتي في أمر لا أعلمه. أنا ما أعرفش بيبيعوا لحوم إيه، ولم أكل عندهم ولا أدري، وهذه الأمور لابد أن تسأل فيها متخصصا عن نوع اللحوم اللي بتقدم. إنما الأسماك كلها من أي مكان، أو الخضروات قصده أنها بتدعم يعني. لا، إذا كانت بتدعم لا يجوز، لا يجوز أن تقوي عدوك على المسلمين إذا كنت تقصد المقاطعة يعني. الإمام مالك رضي الله عنه حرم البيع مع المحارب حال القتال إذا كان يقويه على المسلمين. أخونا كريم حسن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. يقول: بارك الله بك، أمين يا رب العالمين. لدي سؤال عن تأمين السيارات هنا بألمانيا، وهل يجوز التأمين فوق الحد الأدنى؟ الحد الأدنى الإجباري جائز لأنك مكره، أما التأمين الكامل يحرم، الفول كسا يحرم، لا يجوز، لا يجوز، لأن عقود التأمين من عقود الغرر وهي محرمة في الشرع. أما ما كان قد فرض بالقانون فأنت مكره عليه ولا إثم فيه. سبب الحرمين من عقود الغرر كما قلت، عقود التأمين عقود إيش؟ غرر. يعني إيه؟ أقرب المسألة. التأمين هياخد منك مثلا كل شهر 100 يورو، ولو العربية خربت هيصلحها لك أو يديلك بدلها، صح؟ ممكن تقعد 20 سنة بتدفع والعربية ما حصلهاش حاجة، يبقى حضرتك دفعت لو قلنا 100 يورو في الشهر في السنة بكام؟ 1200، في 10 سنين أو دفع له يجي 15000 يورو ما خدش بيهم حاجة. على النقيض بقى، واحد لسه مأمن من شهرين، تمام كده؟ دفع شهرين بس، يعني دفع إيه؟ 200 يورو، العربية اتحرقت، جابوا العربية ب 50000 يورو، وهو دفع كام؟ 200. حرام ده ولا حلال؟ حرام، والإسلام كده. فده اسمه عقد من عقود الغرر، يعني في ظلم بين إما للشركة وإما لحضرتك، والإسلام حرم الظلم بكل أنواعه. ابنتنا رندا فارس مرحبا تقول: المحبة في الله إيه؟ ده تعليق مش سؤال. أنا فكرت سؤال. طيب نقرأ برضو التعليق. المحبة في الله أم العلماء بلا فخر رجي. دي عاملة إشارات لبعض عشان يحضروا البس، جزاكم الله خير. طيب انتبه انت بقى، شكلك صايم يا بيونس، ابعت الأسئلة بس. أخونا عبيدة يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. قال الله تعالى: يكور الليل على النهار، وقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى الأرض كيف سطحت، فهل الأرض كروية أم مسطحة؟ قال يكور، صح كده؟ يبقى شكلها شكل الإيه؟ الكرة. طب مسطحة، ما الكرة تلاقيها مسطحة، ليه؟ ملهاش نهاية، كل ما تمشي إيه؟ المجال ممتد أمامك وهي ممهدة، تمام كده؟ فلا تعارض. أخونا عبد الله يقول: السلام عليكم. وعليك السلام. هل الله أوحى لأم موسى بإرسال وحي أم إلهام؟ الإلهام نوع من أنواع الوحي، لأن الوحي أنواع يا إخوة. الوحي يبدأ بالرؤية الصالحة، ده نوع من أنواع الوحي. أول ما بدأ النبي بالرؤية الصالحة، فلا يرى رؤيا إلا جاءت كفلك الصبح، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام التسليم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. يعني إيه جزء من 46 جزء؟ طبعا عمر الدعوة كان 23 سنة، كان 23 سنة دي عمر الدعوة. السنة فيها جزئين، 6 شهور و6 شهور، يبقى 23 كم جزء؟ 46 جزء. النبي قبل الدعوة بست شهور كان رؤية، عشان كده اسمها جزء، جزء من 46 جزءا من النبوة. فده مفهوم الحديث. فمن أنواع الوحي الرؤية الصادقة، ومن أنواع الوحي الإلهام، أن يلقي الله في قلب من شاء من خلقه أمرا، وهذا القلب قلب مؤمن صادق يعلم يقينا أنه لابد من تنفيذ هذا الأمر، ده اسمه الإلهام. فالإلهام يا والد نوع من أنواع الوحي. في بقى النوع الآخر عن طريق جبريل عليه السلام، وقد يتشكل في صورة إنسان كما كان يأتي النبي في صورة دحية الكلبي صحابي جليل، وهكذا. والله أعلى وأعلم. يقول ليست هناك أسئلة شيخنا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.